منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا على راديو منارات في برنامجكم منازه الطرب. منازه الطرب هو لقاء حواري أسبوعي يعنى بالتعريف بجملة من الأشكال الموسيقية المغربية الأصيلة، بحيث يتناول في كل حلقة فنا من الفنون المغربية التراثية تناولاً علمياً وفكرياً يخرج تلقيها من الفولكلورية والفرجة الساذجة إلى التلقي الذوقي والثقافي الرشيد، وذلك من خلال التعريف بتاريخ هذه الفنون ومكوناتها الشعرية والنغمية والإيقاعية والتداولية والأدائية، وكذا التعريف بمراكزها ومدارسها وتاريخها وأعلامها، مع الوقوف عند نماذج موسيقية ترويحية وتمثيلية لما تقدمه الشروح من معطيات وإضاءات، سواء من خلال تسجيلات نادرة ونفيسة أو من خلال استدعاء فرق فنية لتقديم نماذج موسيقية حية. ولهذه الغاية وبسط مزيد من القول حول هذه الفنون التراثية، يحضر معنا الدكتور سيد محمد التهامي الحقاق، الفنان والأستاذ الباحث الأكاديمي رئيس الهيئة العليا لجمعيات المديح والسماع بالمغرب. أهلا ومرحبا بك سيد محمد على راديو منارات.
مرحبا سيد هشام، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
بداية يعني من خلال هذا المهاد أو هذا التقديم، يتبين للمستمعين الكرام أننا سنتناول الحديث عن الفنون المغربية التراثية من الناحية العلمية والفكرية والفنية. أول سؤال ممكن أن يتبادر، ما الحاجة سيد محمد لمثل هذه البرامج في الوقت الذي نرى فيه إقبال الشباب على أنماط موسيقية أغلبها شرقي أو غربي، مع استثقال بعضهم لهذه الفنون التقليدية والنظر إليها كجزء من تاريخ مضى؟
شكرا سيد هشام، هذا السؤال يعتبر سؤالا مفتاحيا لا بد منه، إذ أنه السؤال الأساس، ما الحاجة إلى مثل هذا البرنامج؟
نعم.
اليوم ما هي الفوائد المطلوبة منه، وما الغايات التي تجعلنا نحتاج إلى مثل هذا البرنامج؟ طبعا هذا البرنامج هو نزهة، ونزهة في ألوان من الطرب وألوان من الفنون المغربية الأصيلة التراثية، لكن السؤال الذي طرحته، لماذا وما الداعي وما الباعث إلى مثل هذا التناول لهذه الفنون؟ يمكن أن أجيبكم باختصار شديد في أن البواعث تكمن في أربعة بواعث. هناك الباعث أولا أو ما أسميه بالبعد التدويني، وهناك الباعث التواصلي أو البعد التواصلي، وهناك الباعث الثالث وهو البعد التثقيفي، ورابعا وهو البعد أو الباعث الإبداعي. ما المقصود بالباعث التدويني؟ كل ثقافة لا بد أن تعمل على تدوين تراثها، وأن توثق لتاريخها، وأن تعمل على تخليد إبداعات أهلها، على اعتبار على أن كل ذات ثقافية لا يمكن أن تشعر باستقلال شخصيتها دون التعرف على ماضيها، ودون قدرة على صياغة صورة عن شخصيتها، هذه الصورة المرتبطة بتجليات متعددة لهذه الشخصية، ومن بينها وفي طليعتها البعد الفني. إذن الأمر الأول، لا بد أن تسهم مختلف الوسائل الإعلامية في هذا البعد التدويني للثقافة التراثية أو هذا البعد التعريفي للذات بذاتها. ومعلوم أننا حين ولدنا في المغرب ولدنا في خضم من الألوان التراثية وفي خضم من الألوان الموسيقية وفي خضم من الأغاني ومن الأشكال التي تحضر معنا في احتفالاتنا مختلفة.
نعم يعني وهذا ما يميز الهوية المغربية بروافدها العربية الأمازيغية الأندلسية الحسانية الإفريقية. سيدي محمد التهامي الحراق، قبل أن نكمل الحديث حول هذا الموضوع، شنو رأي ديالك سيدي محمد التهامي الحراق على أن المستمعين الكرام يستمعوا معنا الوصلة موسيقية أندلسية لنوبة أو من نوبة رمل المايا؟
مرحبا.
نجدد بكم اللقية مستمعين الكرام على راديو منارات في برنامجكم منازه الطرب. سيدي محمد التهامي الحراق، قبل الفاصل بدأنا الحديث عن الحاجة لمثل تناول هذه البرامج التي تعنى بهذه الفنون التراثية. بدأت الكلام عن مجموعة أو أشرت إلى مجموعة من البواعث التي يمكن التطرق إليها: البعد التدويني، التواصلي، التثقيفي، الإبداعي. أشرت إلى البعد التدويني، نكمل الحديث عن الجانب التواصلي والتثقيفي والإبداعي.
فيما يتعلق أولا بتتم البعد التدويني،
نعم،
وهو أن قد يعترض علينا معترض هذا الاهتمام بالألوان التراثية المغربية، ألا يعتبر نوع من الانغلاق على ثقافة معينة في عالم مفتوح، في عالم الموسيقى تجول فيه، تعبر فيه الحدود بدون استئذان، وتحصل تلاقحات وتثاقفات بين مختلف الأشكال في عالم نتحدث فيه عن كونية على المستوى الفني والإبداعي؟ إذن هذا سؤال عادة ينطرح. ولهذا نقول هناك أمر مهم، هذه العناية بالتراثات الفنية المغربية على المستوى التدويني، طبعا قلنا فيها بعد توثيق الذاكرة، فيها بعد إعلان الذات أو تعرف الذات على ثقافتها كي تضمن الأساس الثقافي الاستقلالي شخصية هذه الثقافة أو شخصية هذه الذات. هناك عنصر آخر، وهو أن هذه الألوان الثقافية الفنية التراثية المغربية بها يوقع أو توقع الهوية المغربية في البعد الإنساني أو في الديوان الإنساني إسهامها في هذه الكونية. بعبارة أخرى، أنه هذه الألوان الثقافية التراثية المغربية هي مدخل المغاربة إلى الكونية على مستوى الإبداع الفني، أي هناك مساهمة بهذا التراث الإنساني لكن بتوقيع مغربي. طبعا توقيع مغربي متعدد الأشكال التي أشرت إليها والتي إن شاء الله سوف نتناولها، أي الأشكال ذات الروافد العربية الأندلسية، الأشكال ذات الروافد الأمازيغية، الأشكال ذات الروافد الحسانية، وفي كل واحدة منها هناك تنويعات تشكل ترى وغنى الثقافة الفنية المغربية.
نعم، إشارة فقط سيدي محمد التهامي الحراق أننا سنتناول في برنامج منازه الطرب هذه التراثات المغربية بشكل علمي دقيق. فقط هذه الحلقة هي فقط تعريفية لما سنبسط عليه القول في القادم من الحلقات. مستمعينا الكرام، تفضل سيدي محمد.
البعد الثاني أو البعث الثاني إلى جانب البعث التدويني أو البعد التدويني، هناك بعد رئيس أيضا هو البعد التواصلي. البرنامج يهتم بنوع من بسط القول في هذه الفنون التراثية، وهو يستحضر في ذهنه أن تم أجيالا جديدة يجب أن تتعرف على ماضيها، وهذا أمر مهم، أمر يجب أن نخرج من دائما الذي يجعلنا نقع في ما يسمى بصراع الأجيال. صراع الأجيال في وجهة نظري المتواضعة هو صراع أشكال من الجهل المتبادل، من عدم التواصل، ليس هناك معرفة متبادلة. إذن لا بد أن نسهم في هذا البعد التواصل بين الأجيال، أن تتعرف الأجيال الجديدة على ماضيها تعرفا معرفيا، معرفة دقيقة بهذه الفنون على المستوى التاريخي، على المستوى الأعلام، على المستوى المضامين الفنية، على المستوى الشعري، على المستوى التأثير، على المستوى علاقة هذه الأنماط بأنماط أخرى في لحظات تاريخية مختلفة إلى غير ذلك. هذا التعرف من شأنه أن يحقق أهدافا عظيمة، أهمها يمكن أن أجمله في جملة واحدة: أن نشعر هذه الأجيال أنها تنتمي إلى هذه الألوان الموسيقية، وأن نجعل الأجيال تشعر أن هذه الألوان الموسيقية تنتمي إلى حاضرها.
نعم.
بعبارة أخرى أن نجعل الجيل الجديد يشعر بانتمائه إلى ماضي هذه الموسيقى، ونجعلهم يشعرون أيضا بأن هذه الألوان الموسيقية التي القادمة من تراثات الأجداد تنتمي أيضا إلى حاضرهم. وهذه الجدلية عظيمة وعميقة وتحتاج إلى بذل مجهود لتحقيق هذا التواصل، لأن قلت أن كثير من الأحكام التي تفضلتها في بعضها في البداية أحكام حول بعض الفنون، نوع من النفور من بعض الأشكال التراثية إلى غير ذلك، أساسه الأساسي أو مرجعه الأساسي ومفسره الأساس وعلته الرئيسة وهو انعدام هذا التواصل المعرفي. هذا التعرف على هذه الفنون. احكي لك حكايه فقط بسيطه. انا لما كنت في ابتدائي كنت انفر دائما من لعبه المضرب، كره المضرب. لا أتفهم كيف أن الناس تلعب 4 ساعات والناس عليها أن تصمت وتحرك وجهها ذات اليمين وذات الشمال، ما فائدة؟ ولكن لما تعرفت على قواعد اللعبة أغرمت بها وأصبحت أيضا واحدا من العشاق الذين يحضرون هذه، الذين أيضا ما كيشعروش ب 4 ساعات أثناء العمل. إذن لا بد من تعريف
نعم، مسألة طبيعية سيدي محمد التهامي الحراق. عدم المعرفة بالشيء تنفر منه، وهذا بالضبط يعني يكون هو السبب ديال هذا الاستثقال ديال الشباب الآن لبعض. نعم،
لا أعمم إلا فإن هذه الفنون أيضا من كبار روادهم شباب اليوم.
نعم.
إذن هذا أيضا من الأهداف الرئيسة للبرنامج وتحقيق هذا التواصل. إن شاء الله سوف تكون عندنا فرص أن نستضيف أيضا شبابا للحديث عن هذه الفنون من زوايا مختلفة، وهذا أمر مهم للتنزه في هذه المنازه الطربية. إذن تحقيق هذا الأفق التواصلي التفاعلي الحواري بين الأجيال على المستوى الفني أيضا من مقاصدي. هذا
أشرت إلى البعد التدويني التواصلي، الآن البعد التثقيفي سيدي.
هذا أيضا بعد مهم ونحتاجه أكثر من أي وقت مضى.
كيف ذلك؟
نحتاج إلى أن نثقف تلقينا لهذه الفنون، ونخرج هذا التلقي من التعامل الفولكلوري إلى التعامل الثقافي. هذا أمثلة كثيرة. كثير يسمعون مثلا في الموسيقى الأندلسية يقدمون الآن مع السامعون انصراف بسيط الحجز كبير.
نعم،
هذه هيروغليفية. ما هذا الكلام
لغوية؟ نعم.
ما هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ انصراف بسيط الحجز الكبير. طبعا منذ البداية حين لا أفهم هذه المفاتيح لن أستطيع أن أفهم هذه الموسيقى أولا، ثانيا حين أبدأ في الاستماع ولا أتملك كثير من المفاتيح فأكيد أنه لن يحصل هناك تفاعل. إذن سوف نحاول أن نسهم في تحقيق المصالحة بين السميعة في العصر المعاصر الحديث وبين هذا التراث الذي يمتلك إمكانات فنية هائلة أهلته أن يعبر القرون. إذن هذا أمر أساسي ومهم.
وهذا بالضبط. نعم، وهذا بالضبط هو دور برنامج منازه الطرب في راديو منارات، هو تقريب المستمعين الكرام من هذه المصطلحات بشكل علمي دقيق. سيد محمد تامر حجر،
وهذا أمر أيضا مهم، وهو إخراج التعامل مع هذه الفنون من الفولكلوريا. أنا لا أتفهم مثلا أن يتم استحضار جوق لموسيقى الآلة الأندلسية وأن يطلب منهم مثلا أن يعزفوا ويتغنوا بالموسيقى والناس تأكل تتغدى. لا، أين هو التلقي الموسيقي؟ لا شيء. لاحظ، هذا بعد فولكلوري. لماذا؟ لانعدام التواصل. هذه اللقطة تذكرني بلقطة مهمة في فيلم تيتانيك، في آخر اللوحات غرق السفينة. السفينة تغرق والجميع يبادر إلى أن ينقذ نفسه أو ينقذ أحبته في لحظة عصيبة في مواجهة الموت الحتمي. ولكن هناك فرقة موسيقية تظل مصرة على أن تعزف. مشهد سوداوي، كاريكاتوري سوداوي. كذلك أيضا حين أجد فرقة موسيقية تتغنى بأشعار كبار الشعراء والوشاحين وبمعاني لها أبعاد كونية ولها أبعاد أنطولوجية وفلسفية وأدبية وفي عمق فني استثنائي، ولكن لا يعبأ بها، أصبحت فقط لحظة من لحظات المصاحبة للحظة لتغذية جسدية
تدخل في إطار تأثير ذلك الحفل.
تأثير
نعم.
نعم. إذن هذا أمر يحتاج إلى معاودة النظر، نستعين في ذلك بهذا البعد التثقيفي.
أكيد سوف نقف عنده سيد محمد التهامي الحراق بشكل كبير وبوسع أكثر، حتى نقرب المستمعين الكرام من هذه المصطلحات أيضا التي أشرت إليها، لكن بعد الاستماع لهذه الوصلة الأندلسية. وأستعير منك ذلك المعجم سيد محمد التهامي الحراق من نوبة وصلة من نوبة انصراف بسيط الاستهلال. نجدد بكم الترحاب مستمعينا الكرام على راديو منارات في برنامجكم منازه التراب. سيدي محمد التهامي الحراق، نكمل الحديث حول ما بدأناه قبل الفاصل. كنا نتحدث عن دواعي الاهتمام بمثل هذه البرامج التي تعنى بالفنون المغربية التراثية، يعني تكلمنا عن عدة جوانب، تكلمت عن البعد التدويني، البعد التواصلي، وبدأت الحديث عن البعد التثقيفي.
إذا قلت البعد التثقيفي أي يعتبر باعث أساسي لمثل برنامج منازل الطلب، وهذا البعد يجب أن نعترف أننا نعاني خصاصا منه. صحيح هناك مجهودات تقوم بها جمعيات هواة الموسيقى الأندلسية المغربية وكثير من الجهات في هذا الأمر، لكن يجب أن تتضاعف الجهود وتأخذ هذا البعد الذي يجمع الثقافي إلى جانب الفني. وفي حصول التلاقي بينهما نقع في الفولكلورية التي أتحدث عنها. إذن لا بد من مضاعفة المجهود لإخراج تلقي فنون عظيمة، فنون يجب أن نفتخر بها كمغاربة، كتميز في الحضارة الإنسانية نمتلكها بأبعادها الفلسفية والأدبية والتاريخية والفنية والجمالية والاحتفالية والأنتروبولوجية، أشياء عظيمة لكنها تضيع أمام غياب هذا البعد التثقيفي. أمر أساسي في البعد التثقيفي أيضا، كيف يمكننا أن نجعل هذه الفنون تحافظ على وهجها في عالم مفتوح؟ نحن أمام عالم معولم، أصبح ليس قرية صغيرة، أصبح غرفة صغيرة، بل أقل من غرفة صغيرة، وهناك في العالم الافتراضي، في العالم فيها أمام هذا الانقلاب التكنولوجي في الانفتاح العالمي الاتصالي، هناك لغات وثقافات وألوان موسيقية وفنون تتنافس وتبسط سيطرتها. فما فكل فن وكل ثقافة لا تستطيع أن تحضر بقوة معرفية وجمالية وفنية وإعلامية وتواصلية، مصيرها الذوبان والإمحاء، ومن ثم مصير الشخصية الثقافية لأهلها الذوبان والضياع. لاحظ إذا المسألة أبعد ما أن تكون فقط مسألة ترفية نشاط موسيقى، لا، مسألة عندها بعد وجودي،
والدليل على ذلك هو الاستمرار ديالها منذ قرون.
استمرت لأنها وجدت أولا من يعتني بهذا البعد التثقيفي
والحاضن أيضا
أيضا الاجتماعي والحاضن العام، بحيث أنه نجد هذه الموسيقى في البلاطات، نجدها في البيوتات الخاصة، نجد المجتمع يحتفي بها ويعبر من خلالها عن خياله، عن ذاكرته، عن أحلامه، عن آلامه، عن مثلا غير في الملحون، مثلا الملحون سوف نأتي إن شاء الله في الملحون سوف نجد بابا توثيقيا مثلا للطبخ المغربي، تاريخ الطبخ المغربي، أين هي الوثائق التي يمكنك أن تتعرف من خلالها على تاريخ هذا الطبخ؟
تماما
يمكنك أن تجدها في الملحون ثراء في هذا الباب. وغير ذلك أكثر من ذلك غير المعجم كيف كانت الدارجة وكيف أصبحت اليوم،
هذا ما أود أن أشير إليه سيد محمد. معجم غزير جدا بلغتنا راقية، اللغة العامية راقية،
لغة شعرية في العامية المغربية، فيها خيال، فيها صور، فيها استعارة، فيها مجاز، فيها إبداع. إبداع الإنسان اللي ما قراش، إبداع إنسان عامي ولكن يفيض بالقدرة على العطاء، فيها سخرية، فيها فكاهة، فيها غزل، فيها لاحظ. إذن ها البعد التثقيفي يسعف هنا في أن ننقد ما يمكن إنقاذه بالتعاون مع كل الجهات المعنية، أن ننقد هذه الأبعاد وأن نعيد تفعيلها وتفعيل وظائفها العظيمة في المجتمع، وأيضا المحافظة على هذا المظهر الثقافي لهوية مغربية تحتاج إلى أن نلتفت إلى غنى أبعادها وتراء مكوناتها ومنها المكون الفني.
نعم، هذا الباعث التثقيفي، الباعث الإبداعي.
الباعث الإبداعي هو استمرار لهذه البواعث السابقة. مثلا لا نعتقد أن هذه الفنون أجدادنا تلقوها عن أجدادهم وحافظوا عليها كما هي بشكل جامد متكلسة، أبدا. وهذا فهم آخر،
حيث كلقوا مجموعة دي الناس متعصبين لهذا الأمر.
لا كل المحافظة لا تتم إلا بتشرب القواعد التي بنى عليها السابقون والإضافة وفقها لهذا الديوان المفتوح للفني، ديوان الفن المفتوح، بمعنى أنه لا يمكنك أن تتفاعل مع فن لا تجد فيه جزءا من ذاتك. ولذلك كان هذا الفن يتم توارثه، واللاحقون دائما يستوعبون ما قام به السابقون ثم يضيفون إليه ويغنونه أيضا بما يتلائم مع الأفق الفني والجمال لهذا الفن، وأيضا يتلائم مع ذائقتهم ومع احتياجاتهم الفنية في لحظتهم التاريخية المتجددة. هذا أمر مهم، ولذلك نحن أيضا يجب أن نقوم بهذا العمل. يجب أولا أن نتعرف على هذه الفنون بقواعدها وضوابطها وما قام به أجدادنا فيها، وأن نعتز بالانتماء إلى هذه الفنون، وأن نعتز أيضا بكون هذه الفنون هي لحظة امتدادية فينا وبنا. إذا الاعتناء بالتوثيق كما سبق هو اعتناء واعتراف بعمل الأجداد، هذا لا بد منه. وأيضا وهذا أمر مهم، توفير أرضية رئيسية للانطلاق في الإبداع. تعريف هناك لا بد أن نستحضر معنى رئيسي. كيف يمكننا أن نبدع؟ لا بد من ذاكرة، لا بد من رصيد، لا بد من منطلقات. تعرفوا أن أبا نواس لما أراد أن يصبح شاعرا ذهب إلى
قصة حفظ على ما أظن ألف بيت
تماما.
نعم،
ذهب إلى شيخه طلب منه أن يصبح شاعرا، قال نعم يمكنك أن تصبح شاعرا، فذهب وحفظ ألف بيت. أشار إلى ذلك ابن منظور في كتابه أخبار أبي نواس. فذهب أبو نواس قبل أن يصبح شاعرا كبيرا وحفظ ألف بيت، وعاد إليه ليقول له الآن هل أصبحت يا شيخي شاعرا؟
نعم،
لقد حفظت هذه الألف بيت. طلب منه ماذا؟ قال له الآن الشيخ يطلب من أبي نواس ارجع وقم بنسيانها. نسيان هذه الأبيات ما معنى
قصائد أخرى،
ما معنى أنه يجب أن تتحرر أيضا من سلطة هذا المحفوظ
تماما.
لتبقى آثار هذا المحفوظ في ذاكرتك وهي المادة الخام لإبداعك الخاص.
نعم، يعني لا يمكن التجديد في الشيء
بدون تقليد
تماما.
لا تجديد بدون تقليد ولا انطلاق من الصفر، هناك دائما تفاعل ويسمى في الأدب التناص وتلاقح. ولذلك البعد الإبداعي فيه أمران أساسيان، فيه أول الاعتراف بأعمال ما قام به الأجداد، لأنك كما يقول أحد الفلاسفة إذا رأيت أبعد مما رأى أجدادك فلأنك تقف على أكتافهم، هذا أمر مهم. إذا فيه اعتراف وفيه استعداد لقيمة الوفاء، احنا دائما نتصور أن الوفاء هو أن تحافظ على ما ورثته كما هو، لا، الوفاء عند المفكرين وعند الفلاسفة شيء آخر. الوفاء هو امتلاك القدرة على التجاوز، ولكن كيف تتجاوز؟ لابد أن تستوعب أولا،
إذن تتشرب
تتشبع. إذن أولا لابد من التعرف على هذه التراثات وتملكها والتشرب بها، إيقاعاتها، أنغامها، أساليب أدائها، التعامل باستعمال آلاتها، الأجواء العامة التي تنبني، البنيات الخاصة مثل هذه الأساليب الغنائية في هذه الفنون، تشرب بها قبل الانطلاق إما للإضافة إليها ضمن نسقها، سوف نشرح هذا لاحقا، أي امتلاك القواعد هذه الفنون والتجديد فيها من الداخل وإغناء مدونتها، أو عمل آخر وهو التفاعل معها واستلهامها في الأغاني، في مثلا في الأغاني العصرية والأشكال الغنائية الجديدة.
نعم، أظهرت أوجها أخرى سيدي محمد التهامي الحراق من أجل الاهتمام بهذه الفنون المغربية التراثية. أشرت على سبيل المثال أن هناك مجموعة من البواعث، البعد التدويني أو الباعث التدويني، الباعث التواصلي، الباعث التثقيفي والإبداعي. مستمعينا الكرام، لازلنا مستمرين معكم على راديو منغات في برنامجكم منازه الطرب. نستمع وإياكم مستمعين الكرام لهذه الوصلة من الموسيقى الأندلسية من نوبة الرصد، ولنا لقيا بعدها.
غيبة زادتني أشواق والملل
بيت جفاني والملل
بيت جفاني لم يزال طبعي رقايا حمسة صار
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام على راديو منارات في برنامجكم منازه الترب. هذا البرنامج الذي نسلط عليه أو الذي نسلط الضوء فيه على الفنون المغربية التراثية من الناحية العلمية والفكرية والفنية. سيدي محمد التهامي الحراق، لازلنا نبسط القول حول الحاجة لمثل هاته البرامج التي تعنى بهاته الفنون في الوقت الذي نرى فيه استثقال البعض لهاته الفنون التقليدية ونظر إليها كجزء من تاريخنا مضى. أشرنا إلى مجموعة من البواعث كانطلاق للحديث عن الاهتمام بهاته الفنون كالبعض البعد التدويني والبعد التواصلي والتثقيفي والإبداعي. هل ما زال شيء آخر سيد محمد التهامي الحراق يمكن أن نضيفه؟
نعم، هناك شيء أو أمر مهم لابد أن أشير إليه وفيه أيضا الاعتراف، وهو أنه هناك نماذج رائدة متوهجة متألقة في التحاور مع التراث المغربي واستلهامه في إبداعات بتوقيع المغربي أصل إبداعات معاصرة. مثلا بعض نماذج من الأغنية المغربية المعاصرة، أغنية مغربية مثل مثلا الأمل التي قام بها الفنان الكبير الملحن سيدي عبد القادر الراشدي رحمه الله.
نعم،
لأنه في كثير من الأغاني التي لحنها تجد آثارا لهذا التراث، بل تجد آثارا للتراث الموسيقي الأندلسي المغربي. مثلا نجده في قطعة مضيب هاك يستعمل إيقاع البطيحي، وهو أحد الموازين في طرب الآلة. سوف نتعرف عليه
أكيد، سوف نقف عند هذه المصطلحات بشكل أدق وبتفصيل أكثر.
أيضا استمعنا قبل قليل لشذرات من نوبة الرصد، أيضا استلهم نوبة الرصد في أغنيته التي لحنها للفنانة الكبيرة نعيمة سميح جاري يا جاري.
نعم،
إذن لذلك تجد المغاربة يتفاعلون مع هذه الأغاني ويشعرون بانتمائهم إليها وانتمائها إليهم، لأنها تنهل من رصيد وذاكرة وخيال وجمالي مشترك مغربي. يشعرون، ما الذي يجعلكم تشعرون أن هذه الأغنية مغربية؟
نعم،
وهي ملحنة حديثا عصرية. لاحظ السؤال، ما الذي يجعل تشعرون أن هذه الأغنية مغربية؟
نعم، السؤال موجه إليك سيد محمد التهامي الحراق كي تجيب عنه ويستفيد أيضا المستمعين الكرام.
الأمر الأساسي إلى جانب كون الملحن مغربي والمهنية مغربية والجوق مغربي إلى غير ذلك، ولكن الأغنية في حد ذاتها تستعمل الدارجة أي لغة مغربية بهوية مغربية، وأيضا بنغمات وإيقاعات لها تفاعلات في الذاكرة النغمية وفي التاريخ الثقافي والوجدان الثقافي المغربي. إذن هذا هو المقصود أيضا بالبعد الإبداعي والقدرة على التفاعل. أعطي أيضا نموذج، لماذا المجموعات الغنائية مثلا التي ظهرت في السبعينات أحدثت تلك الثورة على المستوى الفني،
خاصة الظاهرة الغيوانية،
ظاهرة الغيوانية، جيل شلالة، المشاهب، مجموعة ظاهرة كبرى. أهم شيء أو من أهم الأشياء التي مثلتها هذه المجموعات هو القدرة الاستثنائية على إعادة قراءة التراث أو الموروث الفني المغربي وإعادة إخراجه والتحاور معه في أفق جديد.
فلهذا يعني كيكون تفاعل كبير جدا،
لأنك تشعر بالانتماء، لأنه يخاطبك بأشياء تعرف لها وجود في ذاكرتك بل في لاوعيك الفني. مثلا لما خلقنا أدينا في آذاننا وفي العقيقة ديالك وديالي إلى غير ذلك، تم استحضار مثلا المسمعين أو المشيدين، تم استحضار الموسيقى الأندلسية، تم استحضار الفنون الأخرى
التراثية العيساوية أو غيرها،
عيسى وموسيقى الطوائف الصوفية كاملة، عيسى وأحمد شا إلى غير ذلك، هلتوات إلى غير ذلك. إذن أيضا تم استحضار الألوان الأحيدوس، تم استحضار الثقافة الفنية الحاضرة بتنوع مجالها الأمازيغي والحساني وغير ذلك. إذن تم تفاعل لواعي
نبش
في ذاكرتك مع هذه الفنون. فأنت حين تستمع إلى أغنية عصرية بإيقاعات ولغة وأفق تشعر بانتمائه إلى الزمان المعاصر، ولكن أيضا يستثمر هذا الثراء في لاوعيك فإنك تتفاعل وتتواجد معه.
نعم أكيد. ومن منا يعني في الصغر كما أشرت سيد محمد تامر الحراق، حتى أن المغامني كانت كتبغي باش ولدها يسكت أثناء البكاء، ولأنه تماما تهدهده
بهذه الألوان بالأغنية بالطقطوقة في الجهة الشمالية إلى غير ذلك. لذلك البعد الإبداعي لا يمكن أن يحقق التفاعل الكامل، التفاعل الذي يدخل هذه الفنون إلى أو هذه الإبداعات إلى سجل التاريخ، إلى سجل الخلود، وهو العمق، القدرة على أيضا استلهام هذه الذاكرة وإعادة صياغة أبعادها الفنية، مكوناتها الإيقاعية، غير ذلك في أفق جديد، هو يشكل امتدادا وأيضا توقيعا خاصا للجيل الجديد في هذا الديوان.
وهذا بالفعل سيدي محمد التهامي الحراق يظهر أننا بحاجة كبيرة للاهتمام أو للمزيد من الاهتمام بهذه الفنون التراثية لما لها من غنى دال. في هذا الإطار يعني في أول حلقة أود سيدي محمد التهامي الحراق، شنو الرأي ديالك أننا نبدأ بالموسيقى الأندلسية سيدي محمد؟
طبعا إن شاء الله سوف نخصص الحلقات للموسيقى الأندلسية أو الموسيقى الأندلسية المغربية أو طرب الآلة أو غير ذلك، وسوف نعرف إن شاء الله الأبعاد المختلفة لكل مصطلح من هذه المصطلحات.
نعم.
ولماذا البداية بالموسيقى الأندلسية المغربية؟
نعم، لكن قبل ذلك، قبل أن تشير إلى لماذا البداية بالموسيقى الأندلسية، كنسمعوا على أن كاين الموسيقى الأندلسية هي المصطلحات فقط، الموسيقى الأندلسية، طرب الآلة، الموسيقى الأندلسية المغربية، يعني شنو غادي دابا غادي نقدموا سيدي محمد التامي الحراق، واش نقولوا باش نمشي معك في التقديم، واش نقولوا الموسيقى الأندلسية ولا أو طرب الآلة أو الموسيقى الأندلسية المغربية؟
أنا الآن كل الأسماء أصبحت تدل على معنى واحد، ولكن إذا درسنا الخلفية المغربية الأساس لنسميها طرب الآلة. لماذا؟ لماذا كنوع من كاختصار لما سوف يمكن أن نفصل فيه إن شاء الله لاحقا. لأن الموسيقى الأندلسية والموسيقى الأندلسية الإسبانية أو الموسيقى الإسبانية الإسلامية أو الموسيقى العربية الأندلسية، هذه التسميات أغلبها لم يظهر إلا في الفترة الاستعمارية ولم يكن لهذه المصطلحات وجود.
نعم.
المصطلح الذي استعمله المغاربة وهو طرب الآلة. لماذا؟ لأنهم يميزون بين موسيقى تستعمل الآلات الموسيقية وموسيقى إلى جوارها تكاد تكون موسيقى دينية مجردة عن استعمال الآلات والمعازف، وهي السماع، المديح والسماع.
يعني من أجل التفريق بينهما يستعملون طرب الآلة ومصطلح
السماع. لماذا؟ لأنه كما سوف نرى في الإضاءات التاريخية، الموسيقى الأندلسية في المغربية في لحظات من لحظاتها التاريخية تم التضييق عليها، وتم ظهور فتاوى تجرم التعاطي للموسيقى، وفتاوى تحرم استعمال الآلات. ف الحضن الذي احتضن هذه الموسيقى وأنعاشها وبت فيها الحياة وكان بمثابة الرئة التي تنفست من خلال هذه الموسيقى هي الزوايا، أي الإطار الصوفي، فأصبحت تستعمل داخل هذه الزوايا في الغالب بدون آلات.
كانت هي الحاضن. هل نعتبرها أيضا منقد؟
أيضا بالفعل تماما، لأنها تم احتضانها وتم كما سوف نرى تصويف أشعارها، أي تحويل أشعارها من أشعار الغزل والخمريات وما سوى ذلك إلى أشعار في المديح النبوي وأشعار في التشوق إلى البقاع المقدسة إلى غير ذلك مما سنرى. إذن هذه اللحظة التاريخية هي التي عرفت ظهور السماع، ولسيما في القرن السابع الهجري على عهد الموحدين، وتم التمييز فيها بين أمرين. لما خرجت الموسيقى الأندلسية المغربية من الزوايا وعادت إلى الفضاء العام للمجتمع، عادت مبللة بماء التصوف، بماء الروحانية، وظهروا هذا في شعرها. فتم التمييز بين طرب الآلة الذي هو استعمال هذه الموسيقى بأشعار صوفية بالآلات، واستعمال أشعار صوفية وإنشاد أنغامها بدون آلات التي هي المديح السماع، فتم تسميتها بطرب الآلة تمييزا على الفن الآخر الذي يستعمل نفس الطبوع والإيقاعات والأسلوب الغنائي لكن بدون استعمال الآلات.
نعم، والأكيد سيدي محمد التهامي الحقاق أننا لازلنا سنقف بنوع من التفصيل حول هذا الفن التراثي طرب الآلة، لكن بعد هذا الفاصل. وأستعير أيضا منك ذلك المعجم وأترك المستمعين الكرام مع وصلة من طرب الآلة من الحجاز الكبير أو من نوبة الحجاز الكبير. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام على راديو منارات في برنامجكم منازه الطرب. سيدي محمد، قبل الفاصل بدأنا الحديث أو التكلم على فن تراثي مغربي وهو طرب الآلة. نود ولو بتعريف عام، وأقول للمستمعين الكرام على أننا في المقبل من الحلقات إن شاء الله الرحمن الرحيم من منازه الطرب سوف نسلط الضوء ونبسط القول على هذا الفن التراثي بشكل مستفيض، ولكن ولو بشكل عام وبخلاصة سيد محمد التهام الحقاق، تعريف عام لطرب الآلة.
طرب الآلة هذا موروث موسيقي بادخ، هو نتاج تفاعل كبير حصر بين الموسيقى العربية القادمة من الشرق والإرث الموسيقي الذي وجدته هذه الموسيقى العربية في الأندلس في شبه الجزيرة الإيبيرية، ثم تفاعل هذان الإرثان ووفد معا إلى المغرب، فوجد إرثا آخر ذي جذور أمازيغية ومحلية، وهذا التفاعل الثلاثي على أرض المغرب هو الذي أعطانا التراث الموسيقي المغربي. ولذلك كتب السي محمد الفاسي مقالا نفيسا يعتبر مرجعيا، سماه في السبعينيات في مجلة الثقافة الشعبية بالعراق، سماه الموسيقى المغربية المسمات أندلسية، أي أن هذا، لاحظ هذه الروافد كيف تفاعلت وأعطتنا موسيقى أندلسية مغربية. إذن لا يمكن أن ننسب أن نقول إنها أندلسية فقط تذكيرا لها، تذكيرا بالأندلس. نعم، هي ذات لها بصمات أندلسية وتذكر بهذا الامتداد العربي الإسلامي في الأندلس، لكنها تفاعلت لما قدمت مع الوافدين ومع الهجرات الأندلسية إلى المنطقة المغاربية، تفاعلت مع التراثات المحلية. وأعطيت قبل قليل مثال بطبع الرصد، هذا طبع يسمى الرصد قناوي لأن سلمه خماسي كما سوف نرى، وهو ذو جذور إفريقية أمازيغية.
نعم.
وتفاعلت معه الموسيقى القادمة مع الهجرات الأندلسية وأعطتنا هذا الطبع الذي يمزج الأمرين معا. إذن هذا الإرث الموسيقي ساهم فيه المغاربة على مدى قرون، على المستوى الشعري، على المستوى النغمي، على المستوى الأدائي، على المستوى التداولي، فأصبح تراثا أندلسيا مغربيا.
نعم.
هو الذي يمثل هذا الإرث البادخ الذي سوف نتعرف عليه في قادم الحلقات.
نعم، ومن هذا المنبر من راديو منارات وبالضبط من برنامج منازه الطرب أقول للمستمعين الكرام أننا لازلنا إن شاء الله الرحمن الرحيم سنبسط القول حول هذا الموضوع. هناك مصطلحات كثيرة تدعونا إلى البحث، مصطلحات تدور في هذا الفن التراثي مثل النوبة، الطبع، الميزان، الإيقاع، الطراطين الحايك النفقة وغيرها من المصطلحات. أعدكم مستمعينا الكرام أننا سنقف بنوع من التفصيل العلمي والفكري مع الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق، الفنان والباحث الأكاديمي، رئيس الهيئة العليا لجمعيات المديح والسماع بالمغرب. كان معكم هشام فتوحي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
منازه الطرب. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.